عليها عنها المخلوق ودلت على نقصه فإن الخالق أولى بالتنزيه عنها. واضح؟ إن الله أولى بأن ينزه عن هذه الصفة التي نزه المخلوق عن الاتصال به. مثال ذلك أن الله عز وجل قد نزه عن الإنسان ينزه نفسه عن الظلم، والله أولى أن ينفع عنه وهذا القرآن كثير واستخدمه الأئمة أيضا، ومن أشهر هؤلاء الأئمة وأكثر من الحقيقة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، ومن ذلك مثلا قوله فليس من المحال أن يقول خليل الرحمن، وذكر قول الله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يقول لمن خليل الرحمن؟ يقول لأبيه الأصنام، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فيعجبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يعقل بعد ذلك أن يدعوه إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، حيث أن هؤلاء المؤول أو المعطل نفوا أن الله يسمع أو يبصر. فالشاهد أن خزيمة اتخذ هذا الأسلوب في الرد عليهم، واضح؟ وهو اتهام أن كل صفة نقص ينزه عنها المخلوق يجب أن ينزه عنها الخالق. ثم استشهدنا عليكم بعض الصفات التي هي نقص في المخلوقات، مثل الولد. الولد من له ولد أكمل ولا الذي ليس له ولد أكمل؟
الذي له ولد أكمل.
الذي ينام ولا الذي لا ينام؟ الذي يأكل ولا الذي لا يأكل؟
الذي يأكل.
واللي ينام ولا الذي يصاحي على طول؟
اللي ينام.
ينام ويفيق. فحينئذ يقول قائل فهل تصفون ربكم بذلك بناء على هذه القاعدة أو بناء على هذه القاعدة؟ إذا هذه القاعدة حاشدة. أيوة، أننا نقول لا، هذه القاعدة لفظها كل كمال مطلق، يعني ليس نقصا من وجه دون وجه، لأن الولد والطعام والنوم ليس كمالا مطلقا في حق الإنسان، بل هو كمال وجهي، لأن ما هو احتاج إلى النوم وافتقر إلى الولد لبقاء النسل لبقاء الذكر ليبقى ذكره، ولذلك جاء العقل، واحتاج إلى الطعام ليقوى بدنه، وإلى النوم ليقوى عقله ويصفو، وإلا شوش عقله، فإذا سنى عن الطعام والشراب اضطرب بدنه وضعف. فإنما هي في حقيقة هذه الأمور افتقار واحتياج إلى الزوجة، ليس كذلك؟ ولذلك هذه ما تشوش على ايش؟ على هذه القاعدة السليمة، هذه الأمثلة. كم لكم على كل هذا كذلك؟
نعم، عن القياس
هذا يعني كله كان داخل تحت القياس، كان داخل مسألة عظمى. يبقى أن نشير إلى قلنا لكم أنه لما قال رحمه الله بأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، إنما هذه الجمل التعليلية لإيش؟ لأن في بيان منهج أهل السنة أنهم لا يكيفون ولا يمثلون. ليش لا يكيفون ولا يمثلون؟ لأنه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. انتبه معي، فإن طرق العلم في أي معلوم العلم بأي معلوم، أن تعلم أي معلوم في الدنيا ليس لك طريق إلى معرفة والعلم به إلا من ثلاثة طرق: الطريق الأول برؤيته، والطريق الثاني برؤية نظيره، والطريق الثالث بالخبر الصادق عنه. هل يوجد طريق لمعرفة أي شيء في الوجود لغير هذه الطرق الثلاث؟ أجيبوني. لو قلت لكم أن بين يدي شيء الآن، هل تستطيعون أن تعرفوا ما هو هذا الشيء؟ إلا أن ترونه، أو أقول لكم على نظيره، أو أخبركم عنه وأكون أنا صادقا عندكم. ليس كذلك؟ لا يوجد طريق آخر. ولذلك الإخضاع عن كيفية صفات الله، أو تمثيل صفات الله، أو تكييف صفات الله، هذا كله لعب من القول بغير العلم، الذي القول فيه مفتقر إلى دليل، وهو إما أن يكون برؤية الله أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه. فهل لله نظير؟
لا.
ولذلك سد هذا بقلبك: لا كفء له ولا ند له ولا سمي له. طيب، هل رأى الله فأدرك كيفية صفاته؟
لا.
هل عنده خبر صادق يخبرهم عن كيفية صفاته؟
لا.
هل سألت
كيفية؟
عن كيفية؟
لا يوجد.
هل عنده خبر صادق يخبرهم عن كيفية صفاته؟
لا.
فإذا تعلق متعلق بألفاظ النصوص الشرعية التي دلت على الصفات الإلهية كإثبات السمع والبصر والحياة والقدرة واليد والوجه لله تبارك وتعالى والاستواء ونحو ذلك، فظن أن هذه النصوص تدل على المماثلة، ويقول هذا هو الخبر الصادق عنه. قلنا له: كيف عرفت دلالة هذا الخبر على ما زعمت؟ قال لك: قياسا. فسد له الباب رحمه الله وقال: ولا يقاس بخلق. يعني لا تجعل هذه النصوص التي اتت اليك في ذكر الصفات الإلهية لا تجعلها ولا ترد عليها بالقياس، يعني قياس الشمول او قياس التمثيل، لانه لا يقاس بخلق. هو قياس الغائب عن الشاهد هنا، هذا النوع من القياس في معرفة وتحقيق كيفية الصفات قياس باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يدخل هو عبيده في قياس تشتمل في تتساوى فيه أفراده أبدا، بل هو العلي سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يشبهون الله بخلقه أمرهم كما قال الأئمة: الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعبدون سميعا بصيرا، عليا عظيما سبحانه وتعالى. الممثل أعشى، هو يثبت لكن لا ترى وجه التمثيل، والمعطل أعمى. وأما أهل السنة فهم على نور من ربهم وهداية، لله الحمد.
ما معنى أعشى يا شيخ؟
أعشى هو الذي لا يرى بوضوح، ولا سيما في الليل، لا يستطيع أن يرى. وظفر ضعيف لا سيما في الليل. ثم عقب رحمه الله قرانا ثم رفع فانه اعلم بنفسه.
نعم قراناها ولم نصح.
قوله رحمه الله تعالى فانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديثا من خلقه في فائده فضيحه. القول فانه اعلم بنفسه وبغيره يجعلنا نرد الامر الى من؟ اليه. يا اخواني هل يجوز لك ان تسمي احدا باسم ليس هو من اسمائه؟
لا.
هل يجوز لك ان تتكلم عن انسان بكلام انت لا تعرف حقيقه هذا الرجل لا تعرف كيفيه صفاته؟ لو واحد الان يجي يقول لكم ها الشيخ مثلا فلان صفته كذا وكذا وهو لم يره قط ولم يعرف ولم يصف بس يؤلف لكم هل يجوز؟ كيف؟ واعظم الكذب الافتراح على الله. ولذلك قال الذي قال لان الله صفته كذا وكثير صفاته كذا فانه من اعظم هذا من اعظم الكذب او الذين ينفون صفاته فانه اعلم بنفسه وبغيره. ثم قال واصدق قيل واحسن حديثا من خلقه. هل تاملتم معي الفرق بين قوله واصدق قيل واحسن حديثا؟ قوله اصدق قيل بإثبات صدق الكلام وأنه خبر صادق يجب قبوله. واضح؟
نعم.
هذا فيه رد على المعطلة الذين ينفون الأخبار ويقبلونها. أقول لهم هذا خبر صادق كيف تردونه؟ طيب؟ بقي عندنا كم من الفرق الضالة معطلة ومؤولة وممشكة. المؤول الذين يثبتون الاخبار ويثبتون نصوص الصفات لكنهم يحرفونها فيقولون سمع على علم وسمع الله حياته طيب ويد الله قدرته ونزول الله رحمته ورحمه الله اثابته وليس صفه الرحمه او النزول أو اليد أو السمع أو البصر. يرفضون هذا ويؤولونه. والقسم والفريق الآخر والثالث هم المنصرين يقول صفاته كصفات خلق. فقوله أصدق قيل رد بعيدا عن قول المعطل النفاة. وأحسن حديثا رد قول الممثلة والمؤولة. وبالأصالة فقد رد قول المؤولة. لماذا؟ لأننا نقول له يا إخواني سبع مرات سبع آيات كتاب الله سبع آيات من أصح ما تكون في إثبات وإثبات على العرش الرحمن على العرش استوى. هل يعقل أن يكون المراد من سبع آيات غاية الصراحة الدالة على استواء الله على العرش؟ أن استواء على العرش معناه استيلائه عليه. هل يقع في خاطر أحدكم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ أو أن هناك ألف دليل في الكتاب والسنة يدل على أن الله عالي على خلقه؟ أو أن الله يتكلم فيأتي بارد مؤول فيقول بأن العلو ليس معنى علو الله وإنما أنه قاهر قادر فوق خلقه يعني أحسن من خلقه. هل يعقل أو هل يقبل في بداءة عقول الناس أن جميع هذه الآيات التي جاءت في وصف الله تبارك وتعالى آلاف النصوص يكون المراد بها غير الذي يتبادر الى الالهام معناها، وانما اراد معنى خفيا لا يدرك الانسان ولا يفهمه، بل اشبه بالالغاز التي يتعب الانسان في البحث عنها وتخريجها، كقولهم يظهر الجبار رجلا، فالرجل يعني جماعة كثيرة من الناس، والرجل هي الجماعة كثيرة من الناس. كيف يفهم هذا الناس؟ كيف يقع في خاطرهم هذا التأويل البعيد الوحشي المستوحش، أو أن الله استوى على عرش استولى عليه، أو أن الله خلق بيدي آدم ويقول لابليس ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول بقدرة الله. وهل ابليس خلق بغير قدرة الله؟ ولو كان هذا التأويل صحيح لقال ابليس حتى أنا خلقت بيدك فنصد قدرته، وصار معنى أن لله قدرتين بيدي يعني بقدرتين. فأسألكم الذي يتكلم كلاما ويلغز بكلامه حتى يريد بكلامه معنى غير المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس في بدعة العقول، وإنما يريد معنى بعيد يصعب استخراج والوصول إليه، أسألكم هل يعتبر هذا الكلام من أحسن الحديث وأصحح وأبينه؟ لا يكون أحسن حديثا، لا يكون حسنا فضلا أن يكون الأحسن، بل هذا يعان على الإنسان يكون كلامه في أولياء وعرس، وأنه يأتي بألفاظ غير في موادها ويضطرب الناس في نفس بها، هل يعاب على الرجل أو لا؟ فما بالكم بهذه النصوص الهائلة من الصفات التي يدعي فيها المؤولة أن يقل على غير ظاهره، وأن تحتاج إلى تأويل وإلى استنباط وإلى تأويلات باردة بعضها في غاية البطلان. حينئذ هل يكون ربنا أحسن حديثا؟ لا. ولذلك أخبر الله عن كتابه عن كلامه أنه أحسن حديث، يعني أصلح وأبين وأوضح، ليس فيه لغز وليس فيه إطوال للناس وليس فيه تعمية وليس فيه تورية، بل هو واضح غاية الوضوح. ولذلك رحمه الله جاء بهذا الوصف وجاء بهذه الجملة التعليلية، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، كلها رد على من؟ الممثلة. ثم قال وأصدق قيل الرد على النفاة المعطلة في الغلاة، وأحسن حديثا رد على المؤولة المحرفة للنصوص. هكذا سارع جميع الفرق الضالة في الفرق البسيطة رحمه الله، ثم قابل هؤلاء بالصورة النافعة البيضاء، ألا وهو الليالي، ألا وهي طريقة الرسل. فقال ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، في الإشارة لأنه قد تقدم ذكر أو الإشارة إلى هؤلاء الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم المعطلة والمؤولة والممثلة. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين سلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحمد نفسه المستحقة للاتقاء بالصفات فقال والحمد لله رب العالمين، فهو أهل الحمد ومستحق بما له من كمال الصفات سبحانه وتعالى. وبهذا يا إخواني تبينون الفرق الكبير بين طريقة الرسل التي تتبين لكم بعد قليل يوصف في وصف ربهم والكلام عن ربهم بين طريقة هؤلاء الخالفين بطريقة الرسل.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به
نفسه. بسم الله وخلاص الله. وقل قال المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا من حق المؤلف على الطلاب الذين يدرسون كتابه ان يترحموا عليه ويدعو له. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. ثم يبدأ بعد ذلك في الاستدلال على أسماء الله. ففي باب الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني أن هناك صفات جاءت على وجه الإثبات، أثبت الله لنفسه صفات ونفى الله عن نفسه صفات أخرى التي يسمونها صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي التي جاءت على وجه الإثبات كقولنا العليم الحكيم هذه أسماء، وما تضمنته من الصفات كقولنا الحكمة والسمع والبصر والقدرة والعلو واليد، واضح؟ وهناك صفات سلبية، ونقصد بالصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالنوم والموت والجهل والنسيان والعجز والتعب، فهذه قد نفاها الله عن نفسه. واعلموا يا إخواني أن الرسل قد بعثوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، يعني أن نصوص الشريعة لما نفت عن الله بعض الصفات، الأصل في النفي في كتاب النفي في القرآن هو النفي المجمل. معنى قولنا من نفي مجمل يعني ليس مفصلا صفة يبدأ فيها لا وإنما ليس كمثله شيء. هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم له مسامي وكف ونظير؟ واضح؟ لم يكن له كفوا أحد. سبحان الله عما يصفون. واضح؟ هذه كلها تنزيه مجمل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك يعني تنزه من كل نقص. تبتح يعني نزه. سبحان ربك رب العزة يعني تنزه الله. واضح اخواني؟ فاذا الاصل في النفي في القرآن انه مجمل. والاصل في الثبوت انه مفصل. بمعنى ان تلزم ان النصيات لتفصل الصفات. صفة العلم والرحمة والقدرة والمشيئة والسمع والبصر واليد والعلو والاستواء. واضح؟ هذا وجه التفصيل. صفات كثيرة. حتى اختلف اهل العلم في عدة الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. قد وصل بها بعضهم الى اكثر من 120 صفة. وردت في الكتاب والسنة على وجه التفصيل. وايضا جاء اثبات على وجه الاجمال. ومثال ذلك ولله المثل الاعلى. الحمد لله رب العالمين. هذا اجمال باثبات. وله المثل الاعلى. ولله الاسماء الحسنى. هذا ايش؟ على وجه الاجمال. ليس كذلك؟ لكن الاصل انه على وجه التفصيل. تصورتم معنى تفصيل؟ اريد تفصيل يعني صفه صفه. يعني لما اقول لك حصر هذه المساله هي افرادها افراد الصفات والاسماء. علم حكمه قدره. كذا تاتي بالقران. ما في القران بس ولله المثل الاعلى. ثم ما ندري الا الوصف الاعلى. ولله الاسماء الحسنى. ثم ما يصير سكت. لا. بين لنا ما هي الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الخالق الرازق البارئ المصور. واضح؟ تفصيل جاب لك افراد الاسماء. وايضا مر ياتي على وجه العموم. لكن هذه الايات لا تقارن بالايات التي فصلت الاسماء او الصفات حيث الكثره. فالطريقه الغالبه هي التفصيل في الإثبات. وفي النفي الطريقة الغالبة الإجمال في النفي. ولكن قد يرد تفصيل في النفي كما قد سبق الإشارة كنفي الله عن نفسه النوم والموت والسيع والتعب وما شابه ذلك. لو سأل سائل قال فما الحكمة من ذلك؟ أن الأصل في النفي أن يكون مجمل. الأصل في النفي أن يكون مجمل. والأصل في الإثبات أن يكون مفصل. نقول لكم يا أحباب أن النفي هو السلب أو العدم. والنفي المحض عدم المحض. والعدم المحض ليس بشيء. وإذا كان ليس بشيء هل يمكن أن يكون كمال؟ لا شيء. كيف يصل الكمال ومجد؟ ولذلك كان النفي لا يدل على مجد مطلقا. وفي هذا الذكر المناظرة العظيمة التي هي من أعظم وألطف المناظرات العلمية والعقلية التي عرفها التاريخ. وهي التي كانت بين عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الثاني المكي الشافعي الإمام المشهور مع الفهمي بشر بن غياث المكيسي هم القرن الثالث حيث قال له نفي السوء لا تثبت به المدحة يعني لا يمدح به فقال بش وكيف ذلك فقال إن قولي قال ابن الكريم رحمه الله إن قولي هذه الاسطوانة دون عيش تعمود بمدس خريفة الآن فقال هذا العمود هذه الاسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها أليس كذلك يا إخواني إذا قلت فلان لا يعرف عن هذه البلد هل أنا أثبت له العلم بها هو لا يجهلها أو لا يجهل فقال إني أثبت له العلم قد يعلم وقد لا يعلم لكن لا يلزم من هذا أنه متصل بالكلام فنفي الصفة لا يلزم منه غالبا إثبات إكمال الدين فلما قال هذه الاسطوانة لا تجهل قال هذا ليس في إثبات العلم لها ولذلك كان النفي كما قلت لكم عدم لا يدل على معنى بل انني اقول ان النفي قد يدل على معنى قبيح كيف هذا لو قلت لي صحيح فلان كيف قلت لي فلان ما هو برجي يعني فلان ليس بشيء ليس برجل سوء هذه
متعة لا مش ضروري
بس إنما هذا يدل على أن هذا الرجل يتعلق بعض الأذان بسبه وعيبه صح ولا لا؟ معنى أنه مظنة الشك ولذلك نفيت عنه ذلك مظنة أن يكون رجل سوء وإلا لو كان رجلا على نفس الطهارة هل احتاج ان يقول لكم اخو طوج السوق؟ فكما هو هذا عيب ولذلك كان النسب المفصل من سوء الادب من سوء الادب لان فيه دلاله على انه قد تعلق على انه قد يعلق في السين او في خاط او يرد على القلب خاطر أو يرد على القلب خاطر لأن هذه الصفة التي نفيتها عنه هو مظنة الاتصال بها ولذلك كان في وجه من النقص والذنب لو دخل رجل على ملك يا إخواني ملك من الملوك أو كبير من الكبراء فقال له والله يا طويل العمر أنت لست بذباب ولست بكناس حاشاك أن تكون سارقا أو هربيدا أو سكيرا معرفش وكان مش أنت لست بكذا ولست بكذا هل تظن أن الملك سيكافئه أم سيعذبه يؤدبه بلا شك وما ذلك إلا لأنه وسع الأدب فإنه يقال له وهل حال الملك تجد شيء من ذلك حتى تنفيه عنه وإنما نفيك لهذا دليل على وقوع هذا المعنى في نفسك أو عند غيرك أردت أن تنفيه عن الملك ولذلك رحم الله شيخ الإسلام حينما قال كلمة جميلة فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا لأن هذه قضية أخرى لو قلت لكم عندي شجرة لكن هذه الشجرة ليس لها غصون وليس لها ساق وليس لها جذر ليس لها ورق وليس لها ثمر ولا يكون لها ظل وليس لها عروق في الأرض ولا تسقى بالماء
اطلق
عجب صح ليس لها وجود هل تكون موجودة؟ فإذا الصفات الذية هي أوصاف للمعدومات يا إخواني هي أوصاف للمعدومات ولا تكون وصفا للموجودات واضح؟
نعم
طيب إذا عرفتم هذا يجب أن تعلموا أمرا آخر يتعلق بالصفات التي نفاها الله عن نفسه في القرآن وهي على وجه التفصيل هل هي كمال؟ هي فكيف تكون الصفات الصفية كمالا بعدما كلنا ذكرنا بعد كلنا ذكرنا أقول لكم أن الصفات السلبية تكون كمالا إذا وردت على وجه التفصيل إذا صحبت بالحالات بحالة الدالة إذا كانت على الوجه أن يكون نفس الصفة أن يكون نفس الصفة يلزم من إثبات كمال ضده يعني أنا أنفي عنك صفة تثبت لك كمال الضد فأقول أنت بهذه القضية لن تظلم بمعنى أنك عادل نفيت عنك الظلم لأثبت لك كمال العدل فإذا كان هذا هو المراد بالنفس كان النفس كمالا ولا لا كمالا لأنه دل على معنى ثبوتي ألا وهو إثبات كمال الضد فإذا نفيت عنك الظلم لأثبت لك العدل هذا كمال كذلك يكون النفس كمالا إذا كان في الرد على شبهة أو في الرد على تهمة حينئذ يكون النفس هذه التهمة كمال كان يدعى في شخص شيء فيأتي أخر يقول هو لا يفعل هذا هو ليس بذاك الرجل ليثبت بطلان هذه التهمة حينئذ يكون كمالا كذلك أن يكون هذا النفس ليس على وجه التفصيل والتشديد بل إنه نفس جزئي ولو كان لبعض أفراد الصفات وتأملوا معي جميع ما ورد في الكتاب والسنة من هذا في هذا الباب تجدونها من هذا الوجه الذي سبق ذكره وهو أنها يؤتى بالصفات السلبية للدلالة على كمال ردها أو لرد على تهمة أو شبهة أثارها أعداء الله ورسوله فلما ادعت اليهود أن الله خلق الخلق ثم تكلم واستراح قال الله لهم وما مسنا من لغوب وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي للحياة الكاملة والقيوم الذي يقوم على شؤون عباده يقوم عليهم ويقيمهم ايش قال هذا لا تأخذه السنة والسنة هي الغفلة ولا نوم بل النوم هو نوع من انواع الموت والموت ضد الحياة والغفلة ضد القيومية فأثبت كمال حياته وكمال قيوميته بالتنصيص على حياته وقيوميته ثم نفى عنه اقل انواع ضده ضد الحياة الموت اقل شيء في الموت هو النوم فنفى عن نفسه ونفى السنة وهي الأصل ليثبت كمال القيومية. السنة مثل هذه الطائرة البسيطة ليثبت كمال قيوميته. فإنما سقط هنا لإثبات ضدها من الصفتين اللتين تقدمتها واضح يا إخواني. وهكذا جميع ما ورد في القرآن من هذا الباب. إذ دعاه له الولد فنفى عن نفسه الولد لم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا جاءت كلمة في الرد على شبهة وتوفى وجاءت لإثبات كذلك ضدها وكذلك أنها لم تأتي على وجه التفصيل كما ورد الصفات الثبوتية وإنما لو تردت هذه الصفات فهي نفي جزئي لا يتعدى يعني 10 أو نحو من الصفات بخلاف الصفات الثبوتية التي تجاوزت الجميع. واضح يا إخواني؟ وهذه هي طريقة الرسل بوصف الله. تأملوا بعد ذلك قول رحمه الله تعالى السابق ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله عليه ما لا يعلمون. وقوله مسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم أتبع فقال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الطريق الذي سبق بيانه من الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذا ما هي طريقة هؤلاء المخالفين المخالفين؟ اسمعوا مثلا ما يقولونه عن رب فإنهم يا إخواني هذه طريقة الرسل تماما لا يثبتون إلا إثباتا مجملا ولا ينفون إلا نفيا مفصلا عكس من درجة. يقولون بأن نصف الله بالصفات السلبية على وجه الإجمال والصفات السلبية والصفات الثبوتية على وجه الإجمال والصفات السلبية على وجه التفصيل. فمثلا تفتح كتبهم يقولون لك الله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا نجسة ولا حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة لا طول ولا عرض لا عمق لا اجتماع لا افتراق لا يتحرك لا يسكن لا يتباعد لا أجزاء لا جوارح لا بذي أبعاد لا بذي أعضاء ليس بذي جهات ليس بذي يمين ليس بذي شمال ليس له أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت لا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان هكذا. وإذا جئت طيب ما هي صفات الله؟ يقول لك لا هو أسماء وصفات. هكذا طريقة الرسل. ومثال ونظير ذلك ما جاء في شرح جوهرة التوحيد التي هي مثل عقيدة الأشاعرة. قال كما في مثل ذلك بالضبط. ولكن تفصيل الصفات والرازي في أساس التقديس والجوين في لما الأدلة الذي هم أئمة الأشاعرة أيضا هذه طريقتهم في وصف ربي نسأل الله العافية. فإن قلت لعلهم قد يتضمنوا هذا النفي إثبات الكمال قلت لا كاذب بل الأمر ضغما على إثبات كما قيل حشفة وسوء كيل فإن تواصلوها بالكفر المحض والعدم المحض الذي لا مدح فيه ولا كمال. يعني ما يقولون ان هذا يلزم اثبات عكسه ابدا. ثم يضمن هذا النفي بالغ الاساءة في حق الله، حيث شبه الله في الحقيقة بالمعدومات والممكنات والمنقوصات. ثم انهم فصلوا في النفي وعددوا من الصفات السلبية بما احتماله من سوء الادب وسقط العبارة ودرجة القول ما لا يخفى يا اخواني. كذلك انهم جعلوا، وهذه من اخطر القضايا ايضا، جعلوا من جملة الصفات السلبية التي يقول عنها نفي صفات كماله التي اثبتها لنفسه. فنحن نروعه على خلقه واستواءه على عرشه وعلمه حكمته وقدرته وسائر صفاته على تفاوت بركاته في هذا البحث. انظروا كيف كانت طريقتهم في النفس اقبح طريقه، ومسلكهم في التنزيه ابشع مسلك الحقيقه. قد اساءوا الادب وبالغوا في اساءه الادب في حق ربهم ويحسنوا في هذا المقام ان يقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. نسأل الله العافية والهداية. نسأل الله العافية والهداية. ولذلك كان اهل السنة والجماعة اخواني ولله الحمد اسعد الناس بالنصوص. لا يحتاجون الى العبارات اللي قرأتها لكم. ما عمركم تقرؤون في كتاب من كتب اهل السنة العبارات التي تصيبك بالوحشة وتصيبك بانخراط القلب. ما هو شعورك حينما تسمع هذا الصفات؟ ليس بشبه ولا جسد ولا صورة ولا عرض ولا تحس بالغبار. أليس كذلك؟ هل هي مثل ما تقرأ قول الله تعالى هو الخالق البارئ المصور مسلسلا؟ والله كم الفرق عظيم لمن تأمل. ولذلك هم عكس طريقة الرسل، عكس طريقة الرسل. فنعجو لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك كان في الحقيقة قوله في باب النهي من أقبح الأقوال وأفسدها. هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع الموصوم به نفسه أثنى وصفه وسمى به نفسه بين النسب والإثبات. ثم بعد ذلك سد المؤلف رحمه الله تعالى في سوق طريقة القرآن الدالة على الإثبات المفصل والنفس المجسد. يبدأ يسوق الكتابات التي تثبت إثبات مفصل ونفي مجمل، وسيذكر هذه الأدلة من نصوص الكتاب ونصوص السنة. وإن شاء الله أريدك لكم في المجلس القادم إن شاء الله، أو المجلس القادم إن شاء الله عندكم، المجلس القادم الذي إن شاء الله يعقد في هذه العقيدة الواسطية يكون إن شاء الله استعراض الآيات. والحقيقة لن أقف على كل آية شرفا، وإنما نريد فقط أن نعرف الشاهد من الآية، يعني هذه تدل على إثبات مجمل أو إثبات مفصل أو نفي مجمل أو نفي فقط. طيب، إذا كان في بعض اللقطات في التاريخ ممكن أن نعلق على وجه، لكن المقصود أن نقطع على الشوط الكبير من أصله في سياق الآيات فقط لمعرفة وجه الدلالة، ولا نتفرع في الحقيقة في الكلام على شرع الآيات وما يتعلق بها من مسائل حتى لا يضيع الطالب على المقصود. إذ ليس المقصود هو كل ما ورد في الآية، إنما الشاهد منها هو جزء منها فقط وهو دلال وهو فعل يعد صفة ثبوتية أو نشك مجمل أو صفة سلبية جاءت في هذا النص. يستكر هذه طريقتنا إن شاء الله تعالى في قراءة نصوص الكتاب والسنة التي ساقها المؤلف بالدلالة على بيان طريقة الرسل. واضح؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ممكن شوية وقت الأسئلة؟
طبعا.
طيب نبدأ احنا بالصف يا سيدي.
طبعا. السؤال في الحين متعلق بأن ربنا سبحانه وتعالى لما في أسماءه الحسنى بعض الأسماء فيها صفة المبالغة زي الجواد القهار الغفار، وهذا زيادة في زيادة في الخير والتكريم لهذه الصفة، وهذا شيء يحمد ويطلب حينما تكون صفة طيبة، وفي حين انه لما ينفى صفة غير طيبة عن انسان اذا نفي بفعل قليل يفعل بها فهذا اولى من ان هو اوجب ان هو لا يفعل الكثير منها. والسؤال ان الله سبحانه وتعالى في بعض الايات حينما ينفي اشياء عنه سبحانه كآية كقوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقول سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، فالسؤال ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر نفي هذه الصفات بأسلوب المبالغة ولا يذكرها بقول سبحانه وتعالى فقط وما كان ربك يعني لا يظلم مثلا أو لا ينسى بدون أن يبالغ في الظلم بأنه ظلام وأن يبالغ في النسيان بأنه نسي.
يعني أنت تقول أنك لو قلت فلان ليس بظلام هذا يعني أو يرد عليه أنه ممكن يكون يظلم، قلت أن فلان ليس بخواف، هل هذا يعني انه يخاف؟
نعم.
يعني انه يخاف؟
ربما.
ليش من اين استردت هذا؟
لا هو لا يرى انه يخاف، انا انفي عنه الخوف، ولكن اذا نسيت عنه انه خواف معناه انه هو لا يخاف كثيرا، ولكن قد يخاف احيانا.
اذا كثير؟
نعم.
صح؟
نعم.
إذن هذا يثبت إثبات الخوف، ما تقدر تثبت من خلالها، لكن تقول يوم
نعم.
جاءت النصوص الأخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله عز وجل قد نهى عن الظلم بطرق كثيرة بهذه الصيغة بصيغة إن الله لا يظلم وليس بظلام، والله لا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أما نسي ما عرفناها صفة مبالغة، فالله نسي الله نفع عنه السنة والغفلة، فهذا لا يثبت أي معنى سيء، بالعكس يثبت كما إن الله لا يظلم سبحانه وتعالى.
يا شيخ تعقيب الكلام هذا، أنت قلت في البداية أنه إثبات كمال الصفة يكون بنفي أقل شيء من الضد، فوالله أعلم وجه السؤال أنه عندما ترد ننفي صيغة مبالغة فكيف تدل على كمال الصفة؟
أن الله إذا نهى عن نفسه أنه ظلام
نعم
دل على ذلك أنه غاية في العجز.
كيف؟ طيب في تعارض بالقاعدة، أنه إحنا قلنا أنه نفي أقل شيء في الضد،
لا قلنا هذا إحنا قاعدة لأن نفي الصفة إذا نفيت إنما تنفي ليثبت بها كمال ضدها، إنما قلنا هذا حينما جئنا إلى بيان قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا هذه اللحظة حينما قلنا فكون الله عز وجل يثبت له الحياة الكاملة حتى أقل نوع من أنواع ضدها وهو النوم نفع عن نفسه مطلع على يكون النوم. فإذا نفع عن نفسه الموت الذي هو موت النوم هل يلحقه الموت الذي هو ضد الحياة؟ لا. لكن ما يحاجز ما تروح تقول إذا نفع عنه وهو النار العبيد ما يلزم من هذا النوع يغلب. لا. لأن القاعدة هي أن كل صفة تنفع عن الله يثبت كمال ضدها. ما هو كمال ضد ظلام العبيد؟ ما هو كمال ضد الظلام؟ عادل الذي هو مش عادل أحد العادلين. واضح؟ كمال ضدها.
هل يمكن يا شيخ ان نستدل منها ايضا انه يعني ايحاء بكثره يعني خلق الله سبحانه وتعالى كثير، واذا كان ملك مملوك مثلا يعني يظلم قريه غير ما يظلم بلد كامله، هل ممكن نستدل يعني بعظمه يعني قيومه الله سبحانه وتعالى نوس كما انه رزاق يعني ليس نفس رازق رزاق لانه يرزق يعني من في البحر ومن على الارض ومن هل يمكن نستدل بهذا المعنى؟ على ضد كما ذكرت حضرتك؟
هي انه اكبر اعطاء العادلين الله فانه لا يظلم مثقال ذره. تلك النصوص كلها محكمه لما تحطها سوا مع بعض.
السؤال الثاني، عندما نقول المؤول يعني انه انتم تحركون تغيرون كلام الله عز وجل، فيقولون عن أهل السنة بعض الأحيان يؤولون أيضا، فمثلا يؤولون قرب الله عز وجل مثل الحديث أنه أقرب منكم من عنق راحلته، والحديث أنه عندما الإنسان يصلي فهو لا يبصق أمامه لأن الله عز وجل تجاه المصلي، فكيف نرد يعني على هذا الكلام؟ يقولون
هذا هو خلط، إذ قرب الله تعالى ينقص إلى قسمين، قرب الحقيقي الذاتي وقرب معنوي. فالقرب الذاتي هو الذي يثبت عن السنة وينكره المؤولة باقتراب النبي صلى الله عليه وسلم من الله يوم أن أسري به، فهل اقترب منه فهو أقرب إلى الله مما كان على الأرض أليس كذلك؟ وكذلك قرب الله من عباده حينما يأتي الفصل بين الخلائق، وقرب الله من عباده حينما ينزل في الثلث الأخير من الليل. واضح؟ هذا قرب ذاتي يليق بها صفة فعلية تليق بجلاله. هناك قرب معنوي بمعنى أن الله قريب من عباده من أنه يسمع دعاءهم ويعلم حالهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، لما كانوا على موقع واضح في النص هذا ظاهر. قالوا ليس عكس المؤول الظاهر، ليش عكس التأويل؟ الظاهر والله يقابله المؤول. طيب يا اخوان، معنى الظاهر؟ الظاهر هو المعنى المتبادر الى الذهن. هل يتبادر الى ذهنك بان نقول الله اقرب اليك من عنق راحلتك؟ ان ذات الله ملاصقه لعنق الراحله؟ تجيبوني. هذا المعنى يتبادر الى ذهنك؟ ابدا ما يتبادر هذا في الذهن. لا سليم ولا سقيم لم انطمس الله على بصيرته. ما يقول لك ها فقلت قرأت في عيني يعني دخلت وعيني ما استعد يفهم هذا هو المعنى المتبادر للدين يا اخواني لا ولذلك لم يكن هذا هو الظاهر وإنما الظاهر من اللفظ الإعلام لما أقول لك ها إني صنعت هذا بيدي تفهم يعني بقدرتي بيدي بالباع وبيدي تسرية أقول لك الذهب من فوق الفضة يعني هذا فوقه والكرش من فوق الطاولة يعني فوقها ما تفهم يعني الكرش خير من الطاولة وأحسن ولذلك نحن نقول إن الحمد لله أشعر للناس بالنصوص على السنة لم يضطربوا أبدا هذا ليس له تأويل بل إن هذا على ظاهره ولذلك لا يجوز في النصوص إلا على ظاهره والذي جاء على غير ظاهر في النصوص والذي جاء على غير ظاهر في النصوص كان تأويله بالنص
عفوا يا شيخ كان تأويله بالإيه؟
بالنص نفسه مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعرف أن الله يقول عبدي يا ابن آدم مرضت فلم تعد مرضت ايش اللي ظاهر لك؟ على ربي وكيف تعودك وانت رب العالمين لذلك الظاهر ايش اشكر عنده الله بين له ان المراد ليس هذا ايش قال له؟ قال ما اذا عبدي فلان فلم تعد لذلك تأويل النص في النص نفسه
طيب يا شيخ أليس القرب الذي تحدثت عنه حضرتك في يعني فصل بين الخلائق يوم القيامة أو نزول الله سبحانه وتعالى أليس في هذا القرب يعني معاذ الله شيء من التجسيم؟
أبدا معاذ الله ولكن قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى يا مماشدة والاختلاط بل هذا دليل على كمال ظهور وكمال عظمة ذلك اليوم وعلى كمال عظمة سبحانه وتعالى ذلك اليوم كذلك قولة تلقاء وجهه ما أحد يفهم من قولة تلقاء وجهه أنه بين الصفوف لا الآن أنت تصلي وتكون الشمس تلقاء وجهك والشمس بأعيائها صح؟
أيوة.
ويلزم هذا لتكون بينك وبين الإمام وهي تلقاء وجهك قبل وجهك كذلك الله على أعيائه وأنت تصلي إليه وهو قبل وجهك ويلزم هذا أن يكون ذاته في المسجد أو بين الصفوف لا هذا الله
نعم
هذا يعني حق صح بحق مخلوق كالشمس والقمر أن تكون قبل وجهك وهي في عليائها صح من باب أولى
طب اذا يا شيخ في فاحنا تفسيرنا احنا تفسير اهل السنه والجماعه في ايه المعيه لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدث يقول ما من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم فاحنا نقول اظن اعلى من اهل السنه والجماعه هي معيه العلم يعني فما اظن ان النص نفسه دل على هذا على انها معيه العلم في باقي النص فمن أين جاء أهل السنة والجماعة يعني بهذا وكيف نرد على غيرهم يعني ما يقول أن المعية إذا معية يعني حقيقية أو معية ذاتية يعني
أول شيء أن النص يعني أخشى سيأتي هكذا بالتفصيل سيأتي إن شاء الله آيات المعية والكلام عليها وكيفية فهمها لكن ينبغي أن تعلم أن المعية أيضا تنقسم إلى قسمين معية ذاتية ومعية فعلية أن الله معيته معية ذاتية ومعية فعلية أن الله مع عباده بمعنى أنه تاركا لهم ومفارقا لهم ولا يلزم من قولنا أنه مع عباده ولا يلزم من قولنا أنه فوق عباده أنه مع عباده أنه مختلط به هل يلزم هذا؟ ما يلزم هذا أبدا واضح؟
نعم
ما يلزم هذا بل إن الله عز وجل يكون معهم وهو سبحانه وتعالى فوق سماء لا يمكن أن تدل على علم. بينما إلا هو لهم أجنبات ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم.
أيوة نعم نعم.
ذكرها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. بدأها بالعلم، يعلم ما يلج الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ثم ختمها وهو بما تعملون بصير. ولذلك تأمل خصوصا معي يجب أن تقرأ دائما
بالعلم.
وهذا لازمها يا إخواني، وهذا لازمها كون الله عبادي أنه عالم بهذه.
يعني ليس فقط العلم ولكن بكل الله يعني معين بكل الصفات القدرة وال يعني يعني ليس فقط العلم.
لا هو العلم
لا مثلا نقول ان الله سبحانه وتعالى معنا الان يعني ما احنا ما
لا غير يعرف قد تكون العلم عين شخص ونصها هذه ليست معي خاصة لتلك المعية العامة معية العلم فقط وهي نفس المعية التحت. نعم
لماذا حصلنا فقط على معية العلم؟ هذا السؤال يعني
المعية العامة شو بدو؟
معية القدرة يعني إذا إذا
أردت الله بالنسبة لقدرة الله شو بدو من كلمة قدرة؟ لا تقول أنا معي مع الله معنا بقدرته يعني بنصرة في الفرد هذه مش من هذه الكفار. لا المعية العامة هي التي تشمل المؤمن الكافر ودلت عليها دلالة النصوص. اقتران نصوص المعية بالعلم دل على أن المراد بها العلم. هذا ما فصل أئمة أهل السنة جميعا.
هو هل هذا الهدف هذا مشروع هيشرح ان شاء الله التفصيل يا شيخنا بعد
ان شاء الله.
طيب خير ان شاء الله. طيب خلاص سريع بالنسبه لذكرته بالنسبه للظاهر المتبادر الى الذهن اليس هذا يختلف من شخص الى شخص؟ لنفترض مثلا انه واحد تبرى الى ذهنه شيء مختلف عن الاخر ففي اي شيء
عنده لغه عربيه سليمه؟
نعم الاثنان
لا يقع هذا الا نادى والنادى لا حكم له. اللغه العربيه مضبوطه ما ينقل المتبادر للذهن مو موكل الى الاذواق لغه.
كان في سؤال لأحضرني يا مولانا وأنا أيضا يعني أتساءل عنه أن في حديث النزول في الثلث الأخير من الليل أنه إذا تواجد المسلم في بقاع مختلفة على الأرض فهل الله سبحانه وتعالى يتواجد على مدار 24 ساعة؟ لأن الثلث الأخير إذا توجه على الأماكن المختلفة على سطح الكرة الأرضية فهو موجود طوال 24 ساعة. فهل يعني كيف الرد على مثل هذا الفهم؟
شيلو شيخ طلعوا برا في شرح شيخنا تجميل شيخ كان أحد الطلبة سألوا هذا السؤال وقال لي هسألكم هذا حد تقول عليه أنه مبتدع يعني فضحكنا أيامها يعني.
ولكن لا في الابتداع ولكن فقط من علم
قل لهؤلاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قل لهؤلاء هذا دخول كيفية كيف السؤال ما وجدنا كده النازل صلح والليل والثلث الأخر، وكما قال الإيمان ما هو الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مستشفى
بخليه يعني معنا في الحلقة ولا؟
ها؟
بخليه يكمل يحضر معنا؟
لا شاك الله رأي لا مسترشد. ولكن الجواب على هؤلاء من يقال لهم هذا دخول في الكيفيات، هذا دخول في الكيفيات، كيف نزول؟ هل أنت تعرف ينزل أصلا؟
لا طبعا.
بل قل له هل أنت تعرف ما هي السماء والدنيا؟
لا ولا
لا حسب السماء والدنيا هذه اللي فوقه؟ ما تعرف إذا كنت أنت تجعل مخلوق صحيح مخلوقة إلى والسماعات كيف تربي السماعات؟
نعم صدقت.
أقول لها أنت تعرف ما هو حد السماع الدنيا؟ هل هي في مجراتنا ولا المجرات تعرف؟
لا ما نعرف.
فلذلك كان الواجب عليك أن تطيل بالنصوص وإلا أن تظل الكتاب وإلا اختلاف المطالع والأوقات معروف في عهد الصحابة، هذا مما تعرف الإنسان بالفطرة. تغرب الشمس في الشعر قبل الأولى بهم يسألوا
يعني
الأولى بهم يسأل تختلف عن غروبها في اليمن، ومع ذلك هم أعظم ربهم عن أن يدخلوا في هذه الكيفيات. لذلك إذا سألكم هذا واشتغل قل الله يا أخي نحن نؤمن بهذه النصوص كما جاءت ونقول الله أعلم بكتابه.
هل أنت؟ نعم. يذكر الشيخ أنه يعني رب المشارق والمغارب، ربما يعني يتبادر لذهن الأخونا يعني هذا المعنى أنه يعني رب كل وقت وراء يعني حتى بدون السؤال عن كيفية النزول هو يعني إذا كان رب المشارق.
اسم الله عز وجل أخبر عن نفسه بما أخبر عنه به رسوله أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل فقط. قال أهل التأويل سبحان الله، قالوا ينزل في الثلث الأخير من الليل معناه تنزل رحمته. طيب رحمة ما تنزل في الثلث الأخير من الليل؟ وبعدين الله عز وجل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا جاء الفجر صعد ربنا رحمته تصعد على العالمين، ونوحنا تنزل وتصعد.
كيف الظلة تكون مرتبطة بالشخص نفسه أو بال...
هذا التأويل لا يجب عليه ظاهر النص، فإن هذه النصوص قد جاءت وأثبتت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل محدد إلى الثلث الأخير. الله أخبر أنه ينزل، ولو كان المراد رحمته لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تنزل رحمته على عباده، إن الله يستقبل عباده، ما قال هذا؟ فدل على أن هذا غير مراد، لأنه أحسن حديث، لو أعاد لبين هذا.
بعدين لزم من ذلك أن الرحمة تتكلم لأنه يقول يعني
وبعضهم قال والأسد كم الريش بغير قال ينزل ربنا يعني ينزل جنود ربنا أو تنزل ملائكة ربنا. وهذه الرأي تفجأت لماذا؟ لأن معناه الملك هو اللي يقول هل من مستوى فأرسل له وهل من تائب فأتوب عليه. وضعائف تطعن أحسن من تكلم على هذا الحقيقة. الإمام إسماعيل بن سعيد الدائمي في ردها على بشر المريد العنيد له كتاب اسمه نقد إسماعيل بن سعيد على بش المريخ العنيد وقد أبدع وأنت نقل على الجميع كثيرا في أكثر كتاباته. وأيضا تكلم على الإمام ابن القيم رحمه الله في مخصص الصواعق كلاما جميلا، وقد أفرده شيخ الإسلام في نبي كتابة لطيفة سماها شرح حديث النزول، وتعرض لها مثل هذه الشبه ورد عليها رحمه الله تعالى.
هذا شيء خطأنا عليك. سمحنا يا شيخ والله.
أبدا الله يحفظك.
أصبت
عليكم جميعا.
نعم الله يحفظك. بارك الله فيك.
الله يحييك.